الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فصل في سبب تخلف الشفاء. قال رحمه الله: ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له، هو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنعه أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنعه من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاءً لا يحبه الله تعالى لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب ومرضه بالذنوب، أو لضعف الإيمان فيه، أو لعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها والذنوب، كما في صحيح الحاكم، والإمام رحمه الله تعالى يتكلم عن مستدرك الحاكم بهذا التعبير وفيه نوع تساهل، يقول: كما في صحيح الحاكم، كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. أخرجه الترمذي أيضا وهو حديث حسن. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. ومن ذلك أن بعض الناس عندما يعرض عليه الرقية بالفاتحة يقول: نجرب. الذي يقول نجرب هذا ما عنده يقين بأن الشفاء من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما في الترمذي وأخرجه الحاكم كما قال الإمام رحمه الله واللفظ له وهو حديث حسن. كذلك أكل الحرام يبطل قوة الدعاء أو يضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الناس، إن الله طيب منزه عن النقائص والعيوب والآفات، لا يقبل إلا طيبا، لا يثيب إلا على الأعمال الخالية الخالصة من المفاسد. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني من الحلال، واعملوا صالحا موافقا للشريعة. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، متلبد الشعر، أغبر تغير لونه من الغبار لطول سفره، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فكيف ومن أين يستجاب لمن هذه صفته؟ وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. أخرجه أيضا أبو داود في الزهد. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد له. الدعاء دواء من أنفع الأدوية، وشفاء من أعظم الأشفية. الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وهو أي الدعاء سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض. وهذا موضوع مكذوب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحال، مع أن الإمام رحمه الله تعالى يقول كما روى الحاكم في صحيحه. وهذا كما مر نوع تساهل منه رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، يقول في صحيحه يعني المستدرك، وهذا تجوز كبير من المؤلف رحمه الله، وقد قال هو نفسه في كتابه الفروسية: ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يعدل تصحيحه ولا يدل على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل الحديث. ومنها هذا: الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض. فهذا موضوع. فالدعاء من أنفع الأدوية، الدعاء علاج نافع من كل داء وكل بلاء. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بالدعاء في كل باب من أبواب البلاء، كقلة ذات اليد، أو مرض، أو ضعف في القوى والبدن، أو فيما يتعلق بأولاده من عقوق أو نحو ذلك، أو من أذى المتسلطين عليه والمؤذين له، أو غير ذلك من أنواع البلاء. فعلاج ذلك كله الدعاء. فالدعاء علاج ناجع عظيم النفع. الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويرفعه أو يخففه إذا نزل. وسيأتي أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل برفعه أو تخفيفه، وما لم ينزل بدفعه أو تحويله. فالدعاء فيه نفع عظيم، لكن بشروط الدعاء وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سلاح المؤمن. كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه قوله: الدعاء سلاح المؤمن، أي الدعاء يدفع البلاء مثلما يدفع السلاح العدو. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم، رواه البخاري. فهذا يظهر أن الدعاء سلاح عظيم جدا ونافع غاية النفع في دفع البلاء، والشواهد على سلامة هذا المعنى كثيرة، لأن الحديث موضوع كما مر. قال عنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: موضوع. وأورد له شاهدًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال عنه: ضعيف، يعني عن هذا الشاهد الذي أتى به. ودين الإسلام قائم على دعاء الله تعالى وحده، وأصدق برهان من العبد على التوحيد، وأدل دليل على اختصاص الخالق بالتفريد دعاء الله وحده دون سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألت فاسأل الله، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. ودين الله لا يقوم إلا على إفراد الله بالدعاء دون ما سواه، وبهذا أرسل رسله وأنزل كتبه، وهو دينه الذي يجب من عباده ويحب منهم إظهاره ولو كان في ذلك مراغمة للمعرضين عنه. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لقومه أن رسالته قائمة على توحيد الله في الدعاء: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ومن استكبر عن دعاء الله توعده بالنار والصغار: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن كرهت نفسه دعاء الله وحده ولم تنشرح إلا بدعاء المخلوقين فذلك علامة الضلال وعلامة الغفلة عن الآخرة. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي نفرت قلوبهم واستكبرت ولم تقبل إفراد الله وحده بالعبادة والدعاء. فما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا والدعاء مستلزم له، والعبادات الظاهرة والباطنة كلها دعاء في مآلها وفي معناها. فمن صلى أو صام أو حج أو تصدق فهو داع لربه بلسان الحال، تنادي عليه عبادته لربه وذله له ومحبته إياه بأنه سائل من ربه القبول، طالب إليه القرب والزلفى. فالدعاء هو العبادة ومخها ولبها وحقيقتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ولعظم أمر الدعاء وكبير منزلته افتتح الله كتابه بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وختمه بالمعوذتين اللتين فيهما الدعاء. وسمى الله الدعاء باسم الدين فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وسماه باسم العبادة كلها فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونفع الدعاء عظيم وخيره عميم، ينتفع به الأحياء والأموات، وينال بركته الداعي والمدعو له، وهو سبب مؤثر كسائر الأسباب. يدعو العبد ربه بقدر الله ويستجاب له بمشيئة الله، فالدعاء يرد البلاء إن سبق في علم الله ذلك، ويجلب الخير وينجي بإذن الله من المهالك. فالأمر من الله وإليه، لا سبيل لأحد من الخلق عليه. ودعاء الله الخالص نور ساطع لا يبقي ندا ولا ضدا، ولا شريكا ولا ظهيرا ولا معبودا ولا ربا إلا الله وحده، وبه يصير الداعي عبدا لربه فيفرده بالقصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء، ويتعلق القلب به في السراء والملمات، ويهتف اللسان بدعائه في الرخاء والكربات. ومن أراد معرفة حقيقة توحيده فلينظر من يدعوه، فمن أخلص دعاءه لله أصاب التوحيد، ومن دعا غير الله وقع في الشرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والإخلاص لله وحده في الدعاء علامة الإيمان وبرهان الإيقان وحبل النجاة ووسيلة الفوز والنجاح وشعار الأنبياء والمؤمنين. فالداعي الموحد لربه في دعائه هو العابد الصادق والعارف المصيب طريق أشرف الحقائق، إذ الدعاء هو الركن الشديد الذي يأوي إليه المسلمون والملاذ الآمن الذي يعتصم به المحتاجون. والمصائب والشدائد تعرف العبد بربه وتأخذ بيده إلى الإخلاص في دعائه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وللدعاء فضائل عظيمة، فمن تلك الفضائل أنه طاعة لله وامتثال لأمره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. ومن فضائل الدعاء أنه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ومن فضائل الدعاء أن الدعاء هو العبادة، كما أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. وكذلك: الدعاء صلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل ذلك في الدعاء، وهو متفق عليه. ولا تجهر بصلاتك أي بدعائك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل ذلك في الدعاء. والدعاء أكرم شيء على الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. والدعاء سبب لدفع غضب الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. والدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وهو سبب أي الدعاء لرفع البلاء بعد نزوله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. والدعاء سبب للثبات والنصر على الأعداء. قال الله جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت النتيجة: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فالدعاء سبب للنصر وللثبات عند لقاء الأعداء. وفي الدعاء سلامة من العجز. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح. وثمرة الدعاء مضمونة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. فثمرة الدعاء مضمونة على كل حال، والدعاء دليل على الإيمان بالله جل وعلا. الدعاء دليل على الإيمان بالله والاعتراف له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فدعاء الإنسان ربه متضمن إيمانه بوجوده، وأنه غني سميع بصير كريم رحيم قادر مستحق للعبادة وحده دون سواه. والدعاء دليل على التوكل على الله، فالداعي حال دعائه مستعين بالله مفوض أمره إلى الله وحده دون سواه. وفي الدعاء استمتاع بمناداة الله واستراحة بالشكوى إليه سبحانه. فالإنسان يفزع إلى حبيبه لأول وهلة، وإذا ما أصابه شيء فإنه يفزع إليه ويستريح بمجرد الشكوى إليه. وإن لم يفعل له حبيبه شيئاً بخصوص شكواه، فمجرد الشكوى وبث الشجون إلى الحبيب راحة. وما للمؤمن من حبيب أعظم وأحب وأكرم من الله جل وعلا. فهذه بعض فضائل الدعاء العظيمة. لذا قال بعض السلف: لا أنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، وقوة الدعاء من قوة التزام الداعي بشروط الدعاء وآدابه، لأن الدعاء يكتسب القوة من اليقين والثقة وعدم استعجال الإجابة والجزم في الدعاء إلى غير ذلك من ضوابطه. فكلما كانت هذه الضوابط مجتمعة كان الدعاء أقوى. ولهذا سيأتي في فصل قريب عد أمور كثيرة في أنها إذا اجتمعت في الدعاء فإنه لا يكاد يرد. سيأتي في فصل وهو فصل نفيس جدا. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. والضعف في الدعاء بضعف التزام المرء بشروط الدعاء وآدابه فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد لكن قد يخففه هذا الدعاء الضعيف. المقام الثالث أن يتقاوم، يعني أن يتقاوم الدعاء مع البلاء ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قال: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أخرجه الحاكم بسند ضعيف، وله شواهد عند أحمد والترمذي وهو حسن بها، وقد حسنه العلامة الألباني كما في صحيح الجامع، فهذا حديث حسن. ولكن ما ساقه الإمام رحمه الله عن الحاكم فإسناد الحاكم ضعيف. لا يغني حذر من قدر، أي مهما كان حذر المرء وتوقيه وجاء القدر فلا بد أن يقع، لكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب وعدم فعلها. الإنسان مطلوب منه أن يبذل الأسباب التي تكون بها عافيته وسلامته، ومن أعظم ذلك الدعاء الصادق والإلحاح على الله وحسن اللجوء إليه جل وعلا. لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. الحديث في رواية الحاكم وكذا من رواية الطبراني في الأوسط ضعيف جدا، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: وفيه، يعني في مستدرك الحاكم، وفيه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أخرجه أيضاً الترمذي والبيهقي في القضاء والقدر، وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: مما نزل، يعني مما نزل من البلاء، ومعنى نزل أي وقع وأصيب به العبد. وقوله مما لم ينزل أي ما لم يقع، فالدعاء ينفع من هذا وهذا دفعاً ورفعاً، فينفع مما لم ينزل دفعاً، وينفع مما نزل رفعاً. ويدل عليه الآية الكريمة في سورة سبحان: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون كشفه إذا نزل، ولا يملكون تحويله إذا لم ينزل. قال: وفيه أيضا، يعني في مستدرك الحاكم، من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، ولكن حسنه الألباني دون قوله: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذا ضعيف. وحسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله دون هذا القدر منه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ليس معنى الحديث أن المكتوب في اللوح المحفوظ يرده الدعاء، وإنما المعنى أن من القدر أن يكون كتب نزول بلاء وكتب أنه يكشفه الدعاء، فيكون المعنى أن الله قدر السبب والمسبب، قدر الأسباب والمسببات، فهذا بقدر وهذا بقدر، فيعلم أن الدعاء من القدر. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس قولهم: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فهذا الدعاء غير صحيح، بل يسأل الله تبارك وتعالى رد القضاء، كما جاء في الدعاء المأثور من حديث عائشة رضي الله عنها: أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقوله: ولا يزيد في العمر إلا البر، البر الذي يزيد في العمر هو أيضا من جملة المكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب أن عمره كذا، وأنه بالبر يكون عمره كذا، فالكتاب الذي هو اللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو كائن من الأسباب والمسببات والأعمال والنتائج والأفعال والآثار، كل هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولا تغيير فيه ولا تبديل. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا القدر قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال الإمام رحمه الله تعالى في مبحث الإلحاح في الدعاء: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وهذا الفصل فيه قدر زائد على الفصل الذي قبله، فالفصل الذي قبله في الدعاء مطلق، وهذا الفصل فيه زيادة بالإلحاح في الدعاء والنص على ذلك. والإلحاح في الدعاء هو التكرار ودوام السؤال، يدعو ويدعو ويدعو مرة تلو مرة ملحاً على الله جل وعلا، لا ينقطع من الإلحاح والسؤال والطلب، متضرعاً إلى الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعاً. والتضرع الإلحاح، فمن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. الحديث فيه دليل على حب الله تعالى للدعاء وحبه سبحانه للداعين، وأنه سبحانه من عظيم حبه للدعاء يغضب على من ترك الدعاء. وقد قال الشاعر: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فابن آدم إن ألح عليه في السؤال مرتين أو أكثر يغضب أشد ما يكون الغضب. والله تعالى يغضب إن تركت سؤاله، ويحب الداعين ويحب أن يدعى وأن يتذلل له. والدعاء فيه افتقار وفيه ذل وفيه انكسار بين يدي العلي الغفار، في إظهار العبد فاقته إلى الله جل وعلا، يمد يديه على هيئة الفقير المسكين الضعيف المحتاج المفتقر، ملحاً على ربه جل وعلا. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه، وضعفه جداً العلامة الألباني رحمه الله. قال: وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا الحديث غير ثابت، ففيه من هو متروك الحديث، لكن جاء عن الأوزاعي أنه قال: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. رواه البيهقي في الشعر. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الدعاء، والقضائي في مسند الشهاب، والبيهقي في الشعر. فتكلم البيهقي في إسناده بالضعف، وقال الألباني: هذا سند ضعيف جداً بل موضوع. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. أخرجه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب. وهذا الأثر يبين حاجة العبد وفقره واضطراره إلى الدعاء والإلحاح على الله تعالى فيه. ففيه أن مثل المؤمن مثل رجل في البحر على خشبة يخشى سقوطه وغرقه في البحر، ويقول: يا رب يا رب، يكرر ويلح على الله أن ينجو. وكذلك حال المؤمن في أمواج الفتن التي تموج في الناس وتصرفهم عن الحق وتوقعهم في الهلكة وتدفعهم إلى الباطل، أمواج الشبهات ومضلات الفتن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. رواه مسلم. فهذه الأمواج العاتية المهلكة النجاة منها بالتعوذ والدعاء واللجوء إلى الله تعالى، وأن يقول المرء دائماً: يا رب يا رب، فيبقى دائماً ملحاً على الله جل وعلا. والله لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فما وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.